الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الحديث في البراهين والوجوه التي يستدل أو يمكن أن يستدل بها على امتناع أخذ قصد الأمر وقصد القربة، بمعنى قصد شخص الأمر في متعلق الأمر. ذكرنا البرهان الذي ذكره المحقق النائيني قدس سره الذي كان يرتكز على لزوم الدور في مرحلة الحكم الفعلي والمجعول الفعلي، لأنه الأمر يكون حينئذ متعلق المتعلق، ومتعلق المتعلق إذا كان غير اختياريا لا بد وأن يؤخذ موضوعا مفروغ الوجود مفروغا عنه، فيلزم توقف الأمر الفعلي على فعلية نفس هذه الأمر في المرتبة السابقة، وهذا دور في مرحلة الفعلية، ويسري أيضا الدور في اللحاظ ولو في التهافة اللحاظي إلى مرحلة الجعل. وقد أجاب عن هذا الإشكال أو هذا البرهان بعض الأعلام بأنه لا داعي لأخذ الأمر هنا موضوعا مفروغا عنه، إذ لا يوجد ملاك لذلك، لا ثبوتي ولا إثباتي بالنحو الذي تقدم. ثم طوره السيد الشهيد، طور هذا البرهان بنحو آخر، قال أن ما يكون في الواقع محققا للقدرة على الامتثال ليس هو واقع الأمر، وإنما وصول الأمر، إذ لو لم يكن الأمر واصلا حتى بالوصول الاحتمالي فلا يتمكن المكلف من قصد الأمر، ولو كان الأمر موجودا واقعا إلا بنحو التشريع الذي هو أيضا محرم ليس مقربا بل مباعد. فقصد القربة وقصد الأمر يتوقف إمكانه على الأمر الواصل لا الأمر الواقعي، فلا بد أن يؤخذ وصول الأمر قيدا وموضوعا ومتعلقا بالمتعلق، وأخذ وصول الأمر في بأي مرتبة من مراتبه في موضوع فعلية الأمر محال على ما ثبت في بحثه من استحالة أخذ القطع بالحوق أو وصول الحوق في موضوع شخص ذلك. وبهذا تكون الاستحالة تلك الاستحالة. هذا البيان الإنصاف أنه يمكن دفعه أيضا، يعني يمكن لذلك العلام أن يتخلص من هذا البيان وبالتالي يثبت إمكان أخذ قصد الأمر في موضوع شخصه، وذلك باعتبار أن هذا المحذور إنما يلزم لو أخذنا وصول الأمر موضوعا متعلقا للمتعلق، إذن يلزم هذا المحذور، وهو محذور أخذ القطع ووصول الحكم الفعلي في موضوع الحكم الفعلي. لكن إذا طورنا البيان وقلنا أننا لا نأخذ الوصول أصلا، بل لا نأخذ الأمر قيدا ولا نأخذ وصول الأمر قيدا، بل الأمر مطلق من ناحية قيدية الأمر فعلية الأمر، وأيضا من ناحية وصوله، وإنما الأمر مقيد بقيد عام موجود في كل الخطابات وهو القدرة، بقيد القدرة على الفعل المأمور به، القيد المتعلق للمتعلق أو الموضوع المفروغ الوجود، إنما هو أخذ القدرة على الواجب. القدرة مأخوذة قيدا مفروغ الوجود، وبالمعنى الذي أيضا تقدم من القدرة، ولو القدرة بنحو القضية الشرطية الحاصلة في طول الأمر وفي طول وصوله، هذا القدرة بهذا المعنى لو أخذ، وهو مأخوذ حسب الفرض إما بنكتة إثباتية كما يقوله المرزا بظهور إثباتي، أو بنكتة عقلية ثبوتية وهي مثلا قبح أو استحالة تكليف غير المقدور. القدرة إذا كانت مأخوذة فلا يلزم حينئذ لا يلزم محذور أخذ العلم بالحوق أو وصول الحوق في موضوع الشخص، لأن العنوان المأخوذ ليس هو العلم بل القدرة، وإن كانت القدرة متوقفة على حصول العلم أو الوصول، لكن محذور أخذ العلم في موضوع الشخص ذلك العلم، ذاك المحذور موقوف على أن يكون المأخوذ وصول والعلم بالحوق أو العلم بالحوق. أي عنوان آخر هناك قيل ملازم معه لو يؤخذ لا يلزم منه ذاك المحذور، فإن المحذور الذي يذكر هناك في أخذ العلم بالحوق أو وصول الحوق في موضوع شخصه هو محذور التهافت، فإن العالم يرى معلومه ثابتا بقطع النظر عن علمه، فلو كان علمه موضوعا فيه حينئذ يلزم المحذور، وهذا لا يلزم لو أخذ عنوان ملازم مع العلم ولكن ليس هو العلم مستلزم للعلم، إذ لا يلزم حينئذ هذا المحذور. من هنا في ذاك البحث أيضا قالوا بجواز أخذ عنوان الخطاب مثلا بيان الخطاب ونحو ذلك موضوعا للحكم الفعلي العلم به، فبحسب الحقيقة هنا يكون المأخوذ القدرة، ولا يشترط أن يؤخذ شيء آخر زائد عن القدرة، لا الأمر بوجوده الواقعي ولا الأمر بوجوده الواصل، بل تؤخذ القدرة التي هي مأخوذة ولو بنحو القضية الشرطية اللولائية، أي لو تعلق أمر فحينئذ يكون هناك قدرة أو عدم العجز لولا الأمر، لو كان الأمر موجودان لا يكون عجزون. إذن فهذا النحو من القدرة المأخوذة في كل الخطابات وحدها تكفي، هذا التقييد الثابت في كل خطاب لا نحتاج معه إلى تقييد زائد، لا بوجود الأمر ولا بوصول الأمر، وهذا القيد حينئذ لا يلزم من أخذه محذورا، لا تهافت في اللحاظ ولا دور في مرحلة الفعلية، لأن هذه القدرة المأخوذة كما قلنا قدرة نحو القضية الشرطية، والقضية الشرطية فعلية قبل فعلية الأمر. نعم يلزم محذور آخر هنا أو يلزم محذور هنا لا بد من علاجه، وهو أنه من لا يكون حينئذ من لا يكون له وصول للأمر بأي مرتبة من المراتب حتى مرتبة الاحتمال كالقاطع بالعدم، القاطع الجاهل المركب القاطع بعدم الأمر، حينئذ هذا لا يتمكن من لا قدرة له على قصد الأمر، لأنه لا يتأتى منه إلا قصد الأمر التشريعي بحسب نظره الذي هو يكون محرما ومباعدا عن المولى لا مقربا تجريا على الأقل على المولى، فيكون حينئذ مثل هذا الشخص الذي يكون قاطعا بالعدم لا يتمكن من أن يأتي بقصد الأمر، إلا أن هذا المحذور هذا الإشكال إشكال مستقل على كل حال في كل العبادات، القاطع بالعدم لا يتمكن من قصد التقرب والتعبد، ولا بد حينئذ فيها من في هذا المورد هذا الإشكال من جواب، إما الالتزام بأن القاطع بالعدم لا تكليف له كما التزم به بعض الأعلام، وهذا العلم التزم في بعض أبحاثه أن الجاهل المركب القاطع بالعدم لا تكليف له، إما مطلقة أو على الأقل في العبادات يعني في الواجبات التي تتوقف القدرة عليها على امتثالها على أن لا يكون هناك علم بعدم التكليف، وإلا لا يتأتى حينئذ لا يتمكن من الامتثال ولو بلحاظ قصد قربه، إما أن يلتزم بعدم التكليف واختصاص التكليف بموارد العلم بالآن والجهل المراكب والجهل البسيط للجهل المراكب، كما قالوا في الناسي والغافل أيضا قالوا بعدم تعلية التكاليف. إما يكون هكذا أو يقال بأنه هنا أيضا الأمر فعلي، أو يقال بأن في هذه الموارد الأمر ليس فعليا لكن ملاك الأمر فعلي، الملاك فعلي. وبه يصحح بعض الآثار التي يراد ترتيبها هنا ويدفع مثلا شبهة التصويب أو شبهة مثلا شبهة التخطئة وعدم اشتراك العالم والجاهل في الحكم، أو يقال كما هو الصحيح بفعلية حتى الأمر رغم عن الملاك في هذه الموارد، فأن يقال أن الأمر شامل لهذه الموارد أيضا ملاكا وخطابا. الخطاب أيضا يكون فعليا فيه ولو كان جاهلا مركبا قاطعا بالعدم، قالت الأمر معذور، الأمر واقعا موجود هنا لكنه معذور. والوجه في أنه لا محذور من فعلية الأمر هو أنه أساسا دليل شرطية الأمر وشرطية القدرة في باب الأوامر والخطابات ليس الدليل الصحيح له إلا ما أشرنا إليه من إما الظهور الإثباتي الذي أبرزه المرجع من أن ظاهر الأمر أنه بداع التحريك والمحركية والبعث، وهذا لا يناسب مع مورد يكون المكلف عاجزا وغير قادر من التحرك فإنه يكون أشبه باللغو وغير المعقول. إذن فهذا الظهور في أداء التحريك في الأوامر هو الذي يقيد حينئذ إطلاقات الأوامر بغير العاجز، أو حكم العقل مثلا بقبح تكليف العاجز يقبح تكليف من لا يكون قادرا على عاجزا ولا يكون قادرا على الانتظار. وكلا هذين الملاكين لو تما لا يقتضيان أكثر من أنه من عدم إطلاق التكاليف في لموارد العجز التكويني من غير ناحية الخطاب والأمر أو ما هو من معلولات الأمر، فإن الخطاب والوجوب حينما الأمر حينما يجعله المولى، المولى يجعله بداعي التحريك، لكن هو يعلم أن هذا الداعي وهو داعي التحريك لا يكون تابعا للوجود الواقعي للأمر وإنما للوجود الواصل، فإن التحريك إنما يكون في العبد لو وصل له الخطاب ولو بالوصول الاحتمالي. إذن فما هو داعي المولى بحسب الحقيقة من وراء خطاباته ليس أنه هذا الخطاب بوجوده الواقعي يحرك، إذ يعلم أنه وجوده الواقعي لا يحرك، بل داعيه أن يجعل الخطاب والأمر لكي هذا الخطاب يصل إلى المكلف، فإن من لوازم جعل الأمر أو من أهم مقدمات جعل وصول الخطاب إلى المكلف جعله، حينما يجعله نفس جعله يكون حينئذ سببا لبيانه وبالتالي سببا لوصوله، خصوصا مع إيجاب التعلم على المكلفين في الشبهات الحكمية أن يفحصوا ويذهبوا فحصوا عن الأوامر. فالداعي المولوي من جعل الأمر والغرض الثبوتي من الأمر حينما نقول أنه المحركية والدعوية يعني ولو في طول الوصول للمحركية بنفس الأمر ولم يصل. إذن هذا معناه أن كل قدرة تكون في طول الأمر أو في طول ما هو في طول الأمر بحسب طبعه من مستلزمات الأمر من معلولات الأمر من نتائج الأمر الذي منه وصوله تنجزه وصوله احتماله على الأقل احتماله المنجز، كل قدرة تكون في طول الأمر مثل هذه القدرة لا تكون نافعة مع هذا الغرض المولوي مع هذا الظهور الحالي الإثباتي، لأن هذا هو ما يريده المولى تحقيقه بنفس الأمر بالمباشرة أو بالتسبيب بنفسه أو بوصوله الذي وصوله من مسببات جعله لا محالة. فيكون مثل هذه القدرة الطولية غير منافية مع ما هو الداعي والغرض والمقصود الجدي وغرض الآمر من الآمر وهو داعي التحريك وداعي المحركية. الشيء الذي ينافيه إنما هو العجز التكويني، بحيث حتى لو وصل الآمر، حتى لو جعل الآمر ووصل الآمر فحص عنه المكلف ووصل إلى المولى إلى العاب علم به بالعلم أو بالاحتمال المنجز، مع ذلك لا يمكن أن يتحرك لأنه يوجد عجز تكويني، ذاك هو الذي يكون منافيا مع هذا الغرض. وأما القدرة التي العجز الذي يرتفع بنفسه بجعل الأمر أو يرتفع بوصول الأمر أو يرتفع ببيان الأمر أو يرتفع بفحص المكلف عن الأمر، هذه القدرات هذا النحو من العجز، العجز الذي يرتفع عجز لولا الأمر ولولا مستلزمات الأمر، هذا العجز اللولائي ليس مانعا عن جعل الأمر. ولهذا لا يقيد المولى أمره، لماذا يقيده؟ بل يجعله مطلقا لكي يصل إلى المكلف، لكي يفحص عنه المكلف فيصل إليه فيحركه ويبعثه نحو المطلوب، نحو تحقق الملاك والغرض الذي يريده من وراء أمره، سواء كان راجعا إلى المولى كما في الأوامر العباد بعضهم لبعض أو إلى العبد نفسه كما في أوامر الشارع. إذن فما يكون قيدا بحسب الحقيقة وشرطا لجعل الأمر إنما هو عدم العجز التكويني، لا عدم العجز الناشئ من عدم الأمر أو نتائج الأمر التي منها الوصول. ومن هنا ما هو مأخوذ طبقا لهذا الملاك إنما هو أن يكون قادرا لو تحقق الأمر ووصل، يعني القضية الشرطية نجعلها كذا في طول وصول الأمر يكون قادرا، القضية الشرطية التي هي موضوع هي القدرة المأخوذة بنحو الموضوعية وبنحو الشرطية ومفروغا عن في كل خطاب، هي هذه القضية الشرطية القدرة على الامتثال لو وصل هذا الأمر، فإن الوصول كنفس الأمر أيضا ملحوظ من غايات الأمر من غايات جعل الأمر. فالقدرة التي تحصل به أيضا لا تكون قيدا. إذن فالقدرة المأخوذة قيدا ومتعلقا للمتعلق هذه القضية صدق هذه القضية الشرطية أنه لو جعل هذا الأمر ووصل إلى المكلف كان قادرا على الامتثال، وهذا يصدق حتى في الجاهل المركب بل حتى في الناسي والغافل، فإنه لو وصل كان قادرا وإن كان لم يصل الآن، لكن لو وصل كان قادرا. القضية الشرطية فعلية فيكون الأمر فعليا فيلتزم بفعلية الأوامر حتى في حق الجاهل المركب. هذا إذا جعلنا النكتة الإثباتية هي المقيدة، هي مدرك شرطية القدرة في التكاليف. وإذا جعلنا المدرك على الشرطية حكم العقل الذي هذا المدرك في أصله كلام، العقل ليس له مثل هذا الحكم، قبح مثلا تكليف غير القادر فأيضا كذلك هذا الحكم العقلي أيضا لا يقتضي أكثر من قبح تكليف العاجز الذي حتى في طول الآن ووصوله إلى يبقى عاجزا، هذا هو الذي يقبح مثلا لو قلنا بالقبح العقلي تحسين التقبيح العقليين هنا. وأما من يكون قادرا ولو في طول الوصول هذا المقدار لا يكون حينئذ العقل لا يحكم بقبحه، يقال أن المولى جعل حكمه مطلقا حتى في حق الجاهل المكلف لأنه عسى أن يرتفع جهله بنفس هذا الإطلاق، يرتفع جهله يفحص يبحث أو مثلا يكون هناك نكتة هذا الإطلاق يلتفت إلى فيرتفع جهله المركب، فلا بأس أن يجعل لا يرى العقل قبحا واستهجانا في أن يجعل المولى أحكامه مطلقة حتى في حق الجاهلين لا يقيده بالقدرة الحاصلة القدرة الفعلية، لا يجعل العاجز الفعلي مانعا الناشئ من عدم الوصول وعدم العلم بالحكم، لا يجعل هذا مانعا بل يجعل الخطاب مطلقا حتى في موضع هذا العاجل، لأن إطلاقه بنفسه قد يكون من أسباب زوال هذا الجهل المركب، كما يكون من أسباب زوال الجهل البسيط في كثير من الموارد. إذن فيكون لا يكون هناك استهجان ولا قبح عقلي في أن يجعل الأحكام مطلقة من ناحية من هذه الناحية، فالجاهل المركب أيضا الخطاب فعليا في حق، ولكنه معذور هذا. إذن فنرجع إلى أصل البيان الذي ذكره ذاك العلام، أنه لا وجه لأخذ، لا ملاك لأخذ قيد في خطابات المولى في موارد الواجبات التعبدية، لا موجب، لا ملاك لأن يؤخذ لا الأمر بوجوده الواقعي الفعلي موضوعا ومتعلقا للمتعلق وقيدا، ولا وصوله قيدا، وإنما الذي يكون مأخوذا القدرة بالمعنى الذي شرحناها، وهي تكون محفوظة في تمام هذه الموارد. من هنا لا يلزم لا ولا الوصول يؤخذ قيدا، لا يلزم لا محظور أخذ وصول الحكم في موضوع نفسه، ولا محظور أخذ نفس الحكم والأمر في موضوع فعلية الأمر. وبهذا يكون إطلاق الأمر لا محظور فيه بلحاظ كلا هذين الأمرين، ويبقى قصد الأمر مأخوذا في متعلق الأمر بلا محظورين. هذا الإشكال على البرهان الأول أو على تصحيح البرهان الرابع في الواقع من البراهين الأربعة المتقدمة. بيان ثاني يذكره السيد الشهيد يريد أن يصحح به البرهان الأول، وهو برهان التهافت أو روح الدور بلحاظ المتعلق، أن الأمر عارض على المتعلق على متعلقه، فإذا كان فهو متأخر عن متعلقه، تأخر العارض عن معروضه، فإذا كان متعلقه فيه قصد الأمر الذي قصد الأمر يكون متأخرا عن الأمر، فيلزم تأخر الأمر على نفسه، تقدمه على نفسه، وهو دور أو روح الدور أو تهافت في الرتبة. هذا البيان الذي أجبنا عليه هناك بأنه ما هو متأخر عن الأمر إنما هو قصد الأمر خارجا، أي قصد الخارجي، هذا يتوقف على فعلية أمر في المرتبة السابقة لكي يقصده، فهو متأخر، لأنه بحسب الحقيقة قصد الأمر أيضا يعرض في نفس القاصد على الأمر، فلا بد من أمر حتى يعرض عليه القصد والإرادة. وأما ما يكون معروضا للأمر المولوي، والأمر المولوي متأخر عن، ليس هو قصد الأمر الخارجي وإنما لحاظ قصد الأمر، فإن الحكم والأمر الشرعي الأمر من موجودات عالم النفس والإنشاء، ويكون معروضاتها بالدقة لحاظ المتعلق لا واقع المتعلق، ولهذا قبل أن يتحقق قصد أمر في الخارج ذاك الأمر متحقق عارض على معروضه الذي هو لحاظ الفعل في نفس المولى لا نفس الفعل في الخارج. فالأمر الذي يكون عارضا وبالتالي متأخرا عن قصد الأمر غير الأمر الذي يكون متقدما على قصد الأمر، ذاك عبارة عن الأمر ثم قلتم الأمر المولوي لم يعرض على قصد الأمر الخارجي، بل عرض على لحاظ قصد الأمر، ليس لحاظه ليس لحاظه متأخر عنه، وإنما لحاظ الأمر في عالم الجعل معروض متقدم، ما هو متأخر واقع قصد الأمر وفعل قصد الأمر. هذا الجواب. الآن في هذا الوجه الثاني يريد السيد الشهيد أن يتمم هذا الجواب ببيان أن هذا الذي ذكرك كلام تام، لو لاحظنا عالم الجعل بما هو هو مع قطع النظر عن حالة مرآتية العناوين، صحيح ما هو معروض للأمر المولوي للجعل المولوي إنما هو لحاظ قصد الأمر، ولحاظ قصد الأمر لا يتوقف على قصد الأمر في الخارج، على أن يتحقق فعل قصد الأمر، إلا أن هذا اللحاظ قلنا نحن في بحث سابق أن المتعلقات الأحكام وعناوى العناوين التي يتعلق به الأحكام والحب والشوق والإرادة والكراهة والآمر والنهي، وإن كانت بالدقة يعني المعروض بالذات والمتعلق بالذات إنما هو الوجود الذهني الذي هو صورة ذهنية أو نفسانية في النفس. لكن الحب والإرادة والأمر والكراهة ونحو ذلك تتعلق بهذه الصفات، بهذه الوجودات الذهنية والتصورات الذهنية بما هي مرآة وحاكية عن الخارج، لا بما هي بالحمل الشائع، أي بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع، بحيث من خلالها يرى الواقع الخارجي، فتكون كأنه في نظر هذا الجاعل يرى أن أمره، أن إرادته، أن حبه قد تعلق وعرض على العنوان، على حقيقة هذا العنوان في الخارج، فهو بهذا اللحاظ يرى أن الفعل الخارجي محبوبه لا الوجود الذهني محبوبه. نعم معروض حبه هذا الوجود الذهني، لكن متعلق حبه بالدقة وبالذات هذا الوجود الذهني، لكن متعلقه بالعراض أو محبوبه بالعراض إنما هو الوجود الخارجي. فهو يرى بهذا اللحاظ أن أمره، حبه، إرادته قد تعلقت بالفعل الخارجي للعنوان الواقع متعلقا، أي بقصد الأمر الخارجي، بقصد الأمر بما هو حقيقة في الخارج. وبهذا النظر الذي هو نظارة الحمل الأولي كما كنا نسميه في بحث سابق، بهذه النظارة واللحاظ الذهني المرآتي، حينئذ الجاعل يرى أمره عارضا كأنه على الطبيعة الخارجية. فإذا كانت الطبيعة الخارجية من خلال هذا اللحاظ الذي يفني العنوان في المعنون ويجعل العنوان مرآة والصورة الذهنية مرآة لذي الصورة في الخارج، إذا كان ذي الصورة متأخرا رتبته عن الآمر، حينئذ الآمر كيف يمكن أن يجعل أمره على ذلك؟ يعني لا يوجد أمر آخر، نفسه شخص هذا الأمر الواحد. هذا معناه أنه سوف يبتلي في هذه النظارة المرآتية الحمل الأولية التي يلبسها، يبتلي بالحوال ويبتلي بالتناقض والتهافت، إذ يرى من ناحية أنه يريد قصد الآمر، ومن ناحية أخرى يرى أن أمره الآن عرض، لو مع قطع النظر عن لا أمره، أمره عرض على قصد الأمر، مع أن قصد الأمر الذي يريد أن يعرض عليه بهذا النظر عليه الأمر لا يكون إلا في طول الأمر، فيرى أن أمره متأخر ومتقدم، فيلزم التهافت في اللحاظ من ناحية لبسه لهذه النظارة، نظارة الحمل الأولي، فيكون حينئذ هنا محذوره. هذا هذا الإشكال سوف يجيب عليه السيد الشهيد هذا الوجه، وبهذا مثلا يتم هذا الوجه. فلا يلزم تقدم وتأخر بلحاظ الحمل الشائع بالدقة، بل يلزم تقدم وتأخر في اللحاظ والتهافت في النظر. يجيب عليه السيد الشهيد في بحث سوف يأتي قريبا في المعاني الأخرى لقصد الآن، هناك سوف يذكر أن هذا الإشكال يمكن أن يجاب، هذا البرهان بهذه السياق يمكن أن يجاب عليه بأن المولى حينما يأخذ تحت وتعلق أمره قصد الأمر لا موجب لأن يأخذ قصد شخص الأمر، يأخذ قصد طبيعي الأمر جامع الأمر. لو أمر بالفعل مع قصد هذا الأمر الذي الآن أمر به، قد يقال حينئذ يلزم هذا التهافت، أن هذا الآن يريد أن يجعله بهذا النظر، فكيف يراه ثابتا في مرتبة سابقة عليه مثلا. لكن حينما يأخذ قصد جامع الأمر طبيعي الأمر، حينئذ طبيعي الأمر لا يتوقف على هذا الأمر بالخصوص، وإن كان قد يتحقق بهذا الأمر أيضا، فلا يحتاج لحاظ الطبيعي إلى أن يلحظ شخص هذا الأمر لكي يلحظ المتأخر متقدمان. إذن فلا يلزم حينئذ محذور وإشكال من هذه الناحية. فهذا البرهان أيضا سوف يذكر السيد الشهيد نفسه فيما يأتي أنه لا يرجع إلى، يعني يمكن الجواب عن بهذا الجواب، نعم لو أخذ شخص قصد شخص الأمر في المتعلق بالخصوص قصد الأمر الجزئي هذا الأمر لا طبيعي الأمر، يرد حينئذ هذا المحذور. هذا أيضا الوجه الثاني الذي يذكره السيد الشهيد. طبعا هو باعتبار أنه جعل عنوان هذه النقطة الأولى أخذ قصد الأمر الشخصي، حينئذ يكون الإشكال واردا، قصد الأمر الشخصي. فرضوا حينئذ ليش ينظر سيكون أي معنى حينما يقول أحب أو أريد قصد قصد أوجب الفعل مع قصد هذا الأمر، حينما يرى المتعلق يرى في مقام قصد الأمر وجود شيء مع قطع النظر عن الأمر الذي يجعله. بعبارة أخرى المولى حينما يجعل جعله لابد أن يرى متعلق جعله ثابتا مع قطع النظر عن أمره لكي يعرض عليه أمره بالنظر بالحمل الأولي، بالحمل الأولي يرى أن متعلق أمره لا ممكن متعلق أمره الذي يريد أن يعرض عليه أمره لابد أن يرى له ثبوت حينئذ مع قطع النظر عن أمره. هنا لا يرى له ثبوت مع قطع النظر عن أمره إلا إذا يلتفت إلى أن هذا لحاظ وليس ملحوظ، وهو خلف الحمل الأولي في مقام تعلق الأوامر. نعم لو يلحظ أنه تصور سوف يتحقق واقعه، هذا خلف أن الأوامر إنما تنصب على المتعلقات والعناوين بما هي فانية في الخارج لا بما هي موجودات ذهنية، وإلا معنى أنه يريد الوجود الذهني. إيش؟ العنوان حينما ينظر إلى الخارج في طرف المتعلق لكي يعرض عليه أحب الشيء الخارجي، فلا بد حينما ينظر إلى هذا الشيء الخارجي يجد هذا الشيء الخارجي بهذا النظر، يجده شيئا خارجيا بهذا النظر التصوري لا بالنظر التصديقي، بالنظر التصوري يجده أمرا قصد أمرا معناه وجد الأمر. إذا لم يلحظه بما هو فاني عن الخارج فلا يلحظ قصد الأمر لا محالة، أما إذا أخذه معناه تصور وجود أمر مفروغ عن في متعلق أمر لكي يعرض عليه أمره لكي يحبه يريده فيلزم المحذور، إلا أن نأخذ طبيعي الأمر كما قال كما سوف يقول السيد الشهيد. ولهذا قصدي أن السيد الشهيد إنما قبل هذا الإشكال هنا باعتبار أن ذاك جعله بحثا آخر، وهو أنه جعل عنوان النقطة الأولى أن يؤخذ قصد الأمر الشخصي في متعلق الأمر فلا يجوز فلا يمكن حينئذ يلزم هذا التهافت. وأما أن الجواب الذي ذكرناه بحسب الحقيقة يخرجه عن فرض هذه النقطة، فإن السيد الشهيد سوف يعقد جهة ثانية في هذه النقطة، وهو أنه جعل في هذه النقطة جهتين، جهة في إمكان أخذ قصد الأمر الشخصي في متعلق الأمر أي شخص هذا الأمر بنحو الجزئية، وجهة ثانية أنه بعد مثلا ثبوت الاستحالة هل يمكن أخذ شيء آخر غير قصد الأمر الشخصي بل قصد طبيعي الأمر مثلا أو قصد الحوز أو قصد الملاك العناوين الأخرى لقصد القربة، هذا يجعله جهة ثالثة ثانية في النقطة الأولى، بحيث أن عنوان الجهة الأولى في النقطة الأولى قصد الأمر الشخصي الجزئي فتكون الاستحالة حينئذ تامة. هذا الوجه البرهان الثاني الذي يذكره السيد الشهيد. ثم يأتي إلى برهان ثالث الذي هو أيضا تتميم بحسب الحقيقة لأحد البراهين الأربعة المتقدمة، فبحسب الحقيقة السيد الشهيد بعد أن أبطل البراهين الأربعة حاول أن يتمم ما يمكن تتميمه مثلا تتميمه منها، فبدأ ببرهان المرزا ثم بالبرهان الأول الذي لعله ظاهر الكفاية ثم ببرهان أيضا مذكور في الكفاية وهو موضوع محركية الأمر ودعويته، وهذا ما يأتي إن شاء الله.